تمام 3 عصرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على إصلاح سوء الإدارة عبر المشاركة في الانتخابات. مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يواصلون حملاتهم بالتركيز على دور الشباب. وظريف يدعو واشنطن للتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أهم إبداعات الإمام الخميني الراحل تتمثل في الجمهورية الإسلامية، وقال سماحته في خطاب للأمة في الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إن الثورة الإسلامية لم تسقط وتضمحل كما زعم الأعداء خلال العقود الماضية، بل أصبحت أكثر قوة وتقدما بفضل تلازم كلمتي الجمهورية والإسلامية، أي حكم الشعب والإسلام. وحول الانتخابات الرئاسية اعتبر سماحته أن الإحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها عبر المشاركة في الانتخابات وليس في التخلي عنها، ودعا أبناء الشباب كافة إلى اعتبار أنفسهم مسؤولين عبر التواصي بالحق من أجل الدعوة للانتخابات. هذا ويواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران حملاتهم الدعائية من خلال مشاركتهم في البرامج المختلفة وتقديم أهم الأفكار التي يطمحون لإجرائها وإقناع الناخب الإيراني. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تتجلى إرادة مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية في التركيز على عمل حكوماتهم من أجل التغيير وتقديم برامج جديدة، فيما نشاهده من مرشحي الانتخابات الرئاسية الحاليين فيه فوارق كثيرة، خاصة ما يخص ترتيب الحكومة القادمة، وهذا ما تؤكده الدعايات التلفزيونية والإذاعية التي تعكس تصريحات المرشحين الحاليين. المرشح إبراهيم رئيسي تعهد بتشكيل حكومة بطابع شبابي قوية وثورية وجهادية تكافح الفساد لتكون حكومة شعبية. كما أكد قسم آخر من المرشحين أن تشكيلة حكوماتهم تختلف عن الحكومة الحالية والحكومات السابقة، وشدد القسم الآخر من المرشحين على أن تكون لحكوماتهم الكثير من الفوارق التي يمكن الإشارة إليها، منها الاهتمام بقضية الاختصاصات وعدم تضييع الوقت. وتبقى أمام المرشحين المتنافسين في السباق الرئاسي أيام عدة كي يتمكنوا من تقديم حلولهم لقضايا البلاد المختلفة التي من شأنها أن تستقطب آراء الناخبين.
برامج مختلفة قدمها المرشحون، وتظل للناخب الإيراني الكلمة الفصل في اختيار البرنامج الذي يحقق تطلعاته.
أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 18 من حزيران الجاري. وقال علوي في تصريح له على هامش إقامة مراسم إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره أنه لم تشاهد أي حالة مناقضة لأمن البلاد حتى الآن، وأكد وجود تنسيق تام بين القوى الأمنية والاستخبارية والعسكرية والسياسية والقضائية لإجراء الانتخابات، قائلا أن المشاركة الشعبية القصوى في الانتخابات القادمة تجسد اقتدار الشعب ووفاءه للجمهورية الإسلامية وتعزيز قدرة البلاد على الصعيد الدولي. دعا وزير الخارجية الإيراني واشنطن للعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي والتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. وأكد محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب ضرورة استئناف الالتزام التام بالاتفاق، قائلا أنه شدد خلال المحادثة على أمريكا العودة لالتزاماتها، وبدأت إيران مفاوضات جديدة منذ آذار الماضي مع مجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي، واستمرت الجولة 5 من حزيران الجاري، ومن المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل. أكد مندوب روسيا في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن أحياء الاتفاق النووي يمهد للحوار بين بلدان الخليج الفارسي، وأشار أوليانوف في تغريدة له إلى التأثيرات الإيجابية لإحياء الاتفاق النووي على أوضاع المنطقة، وقال إن ذلك ربما يترك تأثيرات إيجابية على الوضع في الخليج الفارسي ويمهد للحوار المباشر بين بلدانها حول الأمن الإقليمي بالنظر إلى المبادرات القائمة، ومنها مفهوم روسيا حول الأمن المشترك للمنطقة. تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه بعد لحظات. إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص في مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة الغربية. عضو قيادي بالحشد الشعبي يقول إن أمريكا تحاول إعادة سيناريو سقوط الموصل في العراق. وطائرات تركية تقصف مواقع في شمال العراق وتقتل 4 عناصر البيشمركة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مئات الفلسطينيين أصيبوا أمس الجمعة خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وقالت الجمعية أن 293 فلسطينيا أصيبوا في اشتباكات مع جنود الاحتلال في منطقتي بيتا وبيت دجن بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، لافتة إلى أن 16 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب 20 بالرصاص المعدني المغلف المطاط. وسجلت هذه الإصابات خلال تفريق فعالية ماراثون القدس بالقوة وفعاليات أخرى مناهضة للاستيطان جنوب نابلس وشرق قلقيلية وغرب رام الله. هذا وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن محور المقاومة من اليمن إلى لبنان وسوريا كله شريك في صناعة الانتصار في غزة. وأكد البطش في تصريح له الثقة التامة بما يقوله القادة عبد الملك الحوثي ونصر الله والنخالة وكل قادة المحور، قائلا إن محور المقاومة كان له الدور الأساس بدعم فصائل المقاومة الفلسطينية وانتصارها في معركة غزة. وكشف القيادي في الجهاد الإسلامي البطش أن أكبر صاروخا تملكه الفصائل الفلسطينية اليوم يحمل اسم الشهيد القائد قاسم سليماني. أعلنت منظمة صندوق تراث جبل الهيكل الصهيونية المتطرفة أنها وجهت دعوة رسمية للسفير الإماراتي في تل أبيب لمشاركة الصهاينة في اقتحام المسجد الأقصى. المنظمة التي وجهت الدعوة لمحمد الخاجة تخطط للقيام باقتحامات فعلية ونشاط تعليمي وجولات تعليمية للتعرف على المسجد الأقصى. وبرز نشاط هذه المنظمة في الجلسات المختلفة التي تعقد بخصوص ملف اقتحامات واستهداف المسجد الأقصى في أروقة الكنيسة، خاصة جلسات لجنة الداخلية البرلمانية. كشفت صحيفة يودعوت أحرنوت العبرية عن تشكيل رئيس هيئة الأركان الاحتلال الإسرائيلي 14 فريقا لاستخلاص العبر من العدوان الأخير على غزة. وبحسب الصحيفة فإن الهجوم الأخير على القطاع كشف عن قصور كبير وخطير في جهاز الشباك في التعامل مع حماس وفهم هيئة الأركان لجناحها المسلح كتائب الشهيد عز الدين القسام. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الصحفي خضر شاهين من القدس المحتلة.
فيما يتعلق بالاعتراف بالفشل وبشكل واضح واستخلاص العبر كما حصل في حرب تموز عام 2006 مع المقاومة اللبنانية مع حزب الله وانتصار أنذاك المقاومة. كان هناك تشكيل للجان تحقيق ومحاسبة سواء للمستوى السياسي أو العسكري، وهذا يحصل مع أي جولة أو انتهاء جولة القتال مع المقاومة كما ذكرت سواء باتجاه اللبنانية أو الفلسطينية لتحديد نقاط الفشل في تحديد الأهداف، وهذا أيضا حتى يكون هناك حماية لبعض الخطط وبعض القوات بأنها التي ارتكبت المجازر في الحرب الأخيرة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق الأطفال، لذلك يكون هناك تبرير بأن تم تشكيل لجان تحقيق لحماية هؤلاء الضباط تحديدا في سلاح الجو التابع لطيران الحربي الإسرائيلي. تشكيل 14 فريق هذا يعني بأنه لم يكن هناك تحقيق أي هدف من أهداف العدوان على قطاع غزة وعلى المقاومة، والمقاومة التي تحدث الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب أنه تم استهداف لمواقع كثيرة وأيضا استهداف الأهداف التي خرج لها طيران الحربي الإسرائيلي، وهذا يثبت بأنه لم يحقق أي أهداف سوى أنه ارتكب المجازر بحق المدنيين العزل وبحق الأطفال في قطاع غزة. يعني نحن بعد كل جولة من الحرب، يعني أنا ذاك عام 2006 وبعد ذلك عام 2008 وبعد في اتجاه قطاع غزة أو باتجاه أيضا ما حصل في لبنان، تم الإطاحة بالحكومة، واليوم نشهد تكرار لذلك. اليوم هناك إطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، والحكومة القادمة إذا شكلت وإذا كان هناك فعلا سترى النور خلال الأيام القادمة بالتصويت داخل الكنيسة الإسرائيلي، والذي المفترض أن يكون يوم الاثنين القادم من الأسبوع القادم، ستكون هذه الحكومة هي كحكومة عرجاء ضعيفة جدا لا تستطيع مواجهة أي خطر سوى التنظير.
حذر عضو في قيادة عمليات بغداد في الحرس الشعبي عباس الزيدي أن أمريكا تعمل من خلال عملائها لإرباك الوضع الأمني وإعادة نشاط الإرهاب مجددا في بعض المحافظات لإعادة سيناريو سقوط الموصل. وقال الزيدي أن أمريكا تخطط لاغتيال الناشطين والدخول للمظاهرات وإعادة إدخال عناصر داعش العراق من مخيم الهول في سوريا. إلى ذلك كشفت معلومات سرية أن البنتاغون يسعى على كسب موافقة بايدن لاستهداف وحدة الحشد الشعبي التي أعلنت جهوزيتها لطرد القوات الأمريكية في حال قيامها بأي خطوات متهورة. ومن جهة أخرى قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الحشد الشعبي مؤسسة دستورية عراقية وجزء من منظومة الأمن القومي العراقي، منوهاً بالدور الكبير للحشد الشعبي في محاربة الإرهاب. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
دافع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن موقف حكومته من الحشد الشعبي بعد حديث لمسؤول عراقي تناول فيه الحشد بشكل سلبي أثار استياء أكثر العراقيين. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الحشد الشعبي مؤسسة دستورية عراقية وجزء من منظومة الأمن القومي العراقي، وتعمل الحكومة على دعم الحشد وتطوير قدراته ودفاعاته، منوها بالدور الكبير للحشد الشعبي في محاربة الإرهاب. في سياق العلاقة مع الجمهورية الإسلامية، كشف الكاظمي عن إمكان حصول الإيرانيين على تأشيرة العراق في المطار في المستقبل القريب، مؤكدا أنه مؤمن برفع التأشيرة للزائرين الإيرانيين للعراق وسوف يعمل عليها بكل تأكيد. وأضاف الكاظمي في مقابلة مع عدد من المراسلين الإيرانيين أنه يفتخر بأن علاقات العراق اليوم مع الجمهورية الإسلامية في أفضل حالاتها، وقد يكون أكثر رئيس وزراء عمل على المصالح العراقية والمصالح الإيرانية المشتركة. على صعيد ثاني، أحيا العراقيون وتفاعلوا مع الذكرى 32 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله نفسه الطيبة، وأقامت العديد من القوى السياسية والمراكز الثقافية والبحثية على مدى الأيام الماضية وستقيم أيضا في الأيام القادمة ندوات لمناقشة تأثير وإبداعات وخصوصيات الإمام الراحل التي تميز بها عن علماء القرن الماضي. وتحت شعار وتحقق حلم الأنبياء أقيمت الندوات والجلسات البحثية بمشاركة الخبراء والإعلاميين والسياسيين من مختلف المشارب والاتجاهات، كما شارك عشرات الآلاف من العراقيين بتغريدات وتعليقات في صفحات التواصل الاجتماعي عن مناسبة رحيل الإمام، استذكروا فيها إنجازاته وأهمها تأسيس الجمهورية الإسلامية وإعادة القضية الفلسطينية إلى الاهتمام الإسلامي والعالمي وتشجيع المستضعفين من شعوب الأرض على المقاومة ورفض الظلم ومواجهة الاستكبار العالمي. كما نشرت وسائل الإعلام العراقية من فضائيات وإذاعات وصحف أخبارا وتقاريرا ومقابلات عن هذه المناسبة وغطت العديد من الفعاليات المتعلقة بها. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أفاد مصدر مطلع بوقوع ضحايا في صفوف قوات البيشمركة أثر قصف تركي طال مواقع في محافظة دهوك بكردستان العراق. وقال المصدر أن الطائرات التركية قصفت صباح اليوم مواقع في جبال متين في دهوك، موضحا أن القصف التركي المتواصل أسفر عن مقتل 4 من عناصر البيشمركة وإصابة 5 آخرين بجروح. كشفت مصادر إعلامية عن استقالة 9 أعضاء في المجلس التشريعي لما تسمى قوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا في منبج سوريا. وذكر المصدر أن الاستقالات تمت اعتراضا على سياسات هذه القوات التي استقدمت آلافا من مسلحيها إلى منبج لتعزيز وجودها في المدينة. يشار إلى أن هذه المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي تشهد منذ أسبوع احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بممارسات القوات الموالية للاحتلال الأمريكي وللمطالبة بطردها. التقى وفد أمريكي يضم قادة عسكريين وضباط استخبارات قياديين في تنظيم القاعدة ضمن مناطق سيطرة التنظيم بمحافظة إدلب شمال شرقي سوريا. ووصل الوفد الأمريكي عبر طائرتين مروحيتين تابعتين لسلاح الجو التركي دخلتا أجواء محافظة إدلب من الجهة الشمالية قبل أن تجولا لعدة دقائق فوق المنطقة الحدودية لينتهي بهم المطاف في قاعدة كفر لوسين التركية بريف إدلب الشمالي الغربي. حول الموضوع نتابع الحوار التالي مع الخبير العسكري اللواء المتقاعد محمد عباس.
من الطبيعي أن تقوم القيادات العليا بتفقد وحداتها والقوات المرؤوسة التابعة لها والوقوف على أوضاعها والتأكد من جاهزيتها القتالية، هذا عرف عسكري منطقي. المنطقي أن القادة العسكريين يقوم بتفقد وحداتهم، وبالتالي اليوم القادة العسكريون الأمريكيون يقومون بتفقد النسخة العربية من بلاك ووتر والمسمات بتنظيم القاعدة أو جبهة النصرة أو حراس الدين. يعني المجموعات الموجودة في شمال سوريا في منطقة إدلب هي مجموعات تتبع لتركيا، ومنها تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وفيها جبهة النصرة، وهناك عشرات المجموعات الإرهابية الموجودة في هذه المنطقة والتي كلها تعمل بإطار التوجيهات التي تصدرها CIA. وعندما نعود بالذاكرة للشهر الماضي، في الشهر الماضي قام قائد قوات المهام الخاصة البريطانية بزيارة موقع التنف المحتل، وفي موقع التنف المحتل التقى بقادة المجموعات الإرهابية الموجودة في منطقة شرق البادية في شرق تدمر. وبالتالي هناك تبادل في الأدوار يبدو بين البريطاني والأمريكي فيما يتعلق بإسناد المهام لقواتهم البديلة بروكسي ووريورز بروكسي أربز الموجودة في سوريا. وبالتالي أعود للتأكيد على أنهم يريدون الاطلاع على حقيقة الموقف على الأرض، الاطلاع على طبيعة الأرض نفسها، وأيضا هناك إشكالات وصعوبات أو بالأحرى هناك تحديات تواجه هذه المجموعات الإرهابية من خلال الصراع القائم فيما بينها، القتال المتواصل فيما بينها. أيضا هناك حالة من الرفض الشعبي والجمهوري والجماهيري، وهناك أيضا ظهور لهوية وطنية في محافظة إدلب. يبدو أن الأمريكي يريد أن يطمئن على سلوك هذه المجموعات في محاولة في قمع الظاهرة الوطنية الموجودة في إدلب، وخاصة بعد الاستحقاق الرئاسي والانتخابات في سوريا، والتي ظهر من خلالها أن أهلنا في إدلب الآن يتوجهون نحو دولتهم الوطنية. الواقع التركي هو يعني هو رأس الحرب في العدوان على سوريا، والعدوان التركي عدوان متواصل. الآن بين كل موقعين لجيش الاحتلال التركي هناك انتشار لقوات وعناصر جبهة النصرة وتنظيم القاعدة.
شهدت مدينة صعدة في شمال اليمن مسيرة جماهيرية حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة بوجه المستكبرين تحت عنوان سلاح وموقف. وحمل المشاركون في المسيرة الإعلام اليمنية وإعلام فلسطين ولافتات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، منددين بجرائم أمريكا وحلفائها بحق شعوب المنطقة. وجه عدد من نواب البرلمان الإيطالي انتقادات لحكومة بلادهم لصمتها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وأشار النواب في جلسة كرست لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين إلى أن الحكومة البحرينية كثفت قمعها للمجتمع المدني من خلال استجواب واعتقال وسجن النشطاء والصحفيين والقادة السياسيين على حد تعبيرهم، لافتين إلى أن منظمتي Human Rights Watch والعفو الدولية أفادتا بأن المحاكم حرمت عشرات المعارضين والصحفيين من جنسيتهم كعقاب على جرائم تشمل الانتقاد السلمي للحكومة. تظاهر الآلاف في عدة مدن جزائرية تضامنا مع معتقلي الرأي ورفضا للانتخابات التشريعية المقررة في 12 من الشهر الجاري. وأشارت مصادر خبرية إلى انتشار أعداد كبيرة من الشرطة في الشوارع الرئيسية وسط الجزائر العاصمة لمنع التظاهرات بعد صلاة الجمعة، إلا أن مدن منطقة القبائل وخاصة في تيزي ووزو شهدت خروج آلاف المحتجين تضامنا مع معتقلي الرأي. أطلق المتظاهرون فيها شعارات الانتخابات مع العصابات. أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المتحور على المستوى الدولي إلى أكثر من 173,333,000 حالة، ولا تزال أمريكا تحتل الصدارة بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 34,000,000 حالة، والهند بالمرتبة الثانية بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 28,600,000 حالة، تليها البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا وبريطانيا. وحول مستجدات فيروس كورونا عالميا، إليكم هذا التقرير.
دوامة كورونا تزداد اتساعا، فلا تكاد البشرية تستبشر أملا في الخروج من هذا النفق المظلم حتى يفاجئها الوباء بسلالات جديدة متحورة أكثر فتكا وأسرع انتشارا. وحذرت لجنة علماء بالحكومة الهندية من أن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت أول مرة في الهند سلالة شديدة العدوى، وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلقى جرعة التطعيم الكاملة. وقال باحثون باتحاد علم الوراثة SARS-CoV-2 والمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن السلالة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية سلالة دلتا تنقل العدوى بنسبة تزيد عن 50% عما تنقله سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا. وحذروا من أن الإصابات السابقة والتطعيمات الجزئية لا تشكل عقبات كافية في انتشارها كما حدث في نيودلهي، وأن هناك حاجة لتحرك قوي فيما يخص الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائها. وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد. وانخفضت الإصابات باطراد في المدن الهندية الكبرى في الأسابيع الماضية، لكن المناطق الريفية لا تزال تواجه موجة ثانية بالغة الخطورة من العدوى. وحذر خبراء من أن البلاد في حاجة لتسريع وتيرة التطعيم للحيلولة دون زيادة الإصابات مستقبلا بين السكان. وفي سياق متصل بخصوص اللقاحات، حثت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية على التبرع بفائض الجرعات لديها للدول الفقيرة بدلا من إعطائها للمجموعات الأقل عرضة للخطر مثل الأطفال. وتبرعت الدول الغنية حتى الآن ب 150,000,000 جرعة عبر برنامج كوفاكس لتقديم اللقاحات للدول الفقيرة.
ومع ختام الحصاد العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على إصلاح سوء الإدارة عبر المشاركة في الانتخابات. مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يواصلون احتمالاتهم بالتركيز على دور الشباب. وظريف يدعو واشنطن للتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد
ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثامنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السبع الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. أولى مواجهاته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فدعا السيد مصطفى أهالي قرية شهر تشمه إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان، فأمر بهرام خان أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى ومنع الرعية من العمل لصالحه. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توزيعه الزكاة السنوية على قرية شهر تشمه وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء لإرعاب السيد، وبدلا من تحقيق هدفه هرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى، ما اضطر معه جعفر قلي إلى مغادرة المكان. وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا فعلت أيضا جعفر قلي؟ أخبرني بنفسك، ماذا حصل هناك قبل أن أطلع على ما حدث من أشخاص آخرين؟
فعلت ما أمرني به الخان، فكنت أراقب تحركات السيد مصطفى بصحبة عدد من الأشخاص الذين كلفتهم بمراقبته أيضا.
جعفر قلي، أدخل في صلب الموضوع، قل لي ماذا حصل اليوم، ماذا فعلت هناك؟
كنت أنوي فقط إخافة السيد مصطفى، لذلك أطلقت رصاصة تحذيرية في الهواء لأنبهه بأنه لا يحق له أن يصول ويجول في أملاك وأراضي بهرام خان، فأسمعني كلاما ثقيلا ووجه إلي نصائح مذلة يا خان، ففقدت سيطرتي. لم أفعل شيئا ولكن قمت بتهديده، ثم غادرت المكان حينما وصل القرويون إلى هناك.
ولماذا تطلق الرصاص؟ إذا كنت تريد إخافته فوجود عدد من الرجال معك يحملون البنادق كان يكفي لإخافته، فعشرة بنادق جاهزة للإطلاق ترعب أكثر من رصاصة واحدة تطلق في الهواء.
بهرام خان،
هذا السيد لن يرتدع بتحذيرنا له عن طريق الكلام. عليه أن يخاف منا. علينا أن نجبره على إيقاف هذا النهج الذي اختاره مع الرعية والخان ويعود إلى المكان اللعين الذي جاء منه.
جعفر قلي، لا تجبرني على أن أتصرف معك بطريقة لا تليق بك. ماذا أمرتك أن تفعله مع السيد مصطفى؟ ها؟
طلبت مني أن أراقب تحركاته.
وأنت ماذا فعلت؟ أدخلت يدك في خلية النحل وتتوقع أن لا تتعرض لأي لسعات؟ القرويون يحترموننا لأنهم يخافون منا أو يحتاجون إلينا، ولكن عندما يصل الأمر للسيد مصطفى فهم يقبلون يده تبركا. أنت تطلق رصاصا ولكن السيد مصطفى قادر على جمع حشد من الناس ضدنا بمجرد إطلاق نداء يا حسين وعاشوراء. السيد مصطفى ليس عالم دين عادي، إنه مجتهد ومرجع دين لهؤلاء الناس.
ماذا أفعل الآن يا خان؟
لا تفعل شيئا، سأكلف تيمور أو شخصا آخر بمراقبة السيد. أما أنت فعليك أن لن تظهر أمام السيد مصطفى والقرويين لفترة حتى ينسوا ما حدث. اذهب لفترة إلى سلطان أباد، سأتوجه إلى هناك بعد يومين. فكن معي واعتبر فترة بقائك في سلطان أباد رحلة استجمام.
بهرام خان، لم يحصل شيء مهم. قلت كلاما ورد السيد علي بكلام أيضا، وأنت الآن تعاقبني؟
لا يختصر الأمر على الكلام، فالقرويون سيعتبرون تصرفك ورصاصتك التي أطلقتها مساسا بمقدساتهم. اذهب لفترة إلى سلطان أباد وابق هناك حتى أعلمك بموعد رجوعك.
إذن أنت تقوم بنفي إلى سلطان أباد يا خان؟
عملي هذا ليس نفيا أو عقوبة، وإنما هو ترميم. أريد إصلاح ما أفسدته أنت، فابق بعيدا عن الأنظار حتى تهدأ الأمور، وإلى حين توقف الناس عن التحدث بشأن ما حدث. هيا ارحل.
أمرك يا خان.
ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
أراك قلقة، ماذا يقلقك إلى هذه الدرجة؟
يا سيدي رعاك الله، لم ألحظ مجيئك.
لأنك كنت سارحا في التفكير، ماذا يقلقك؟
يا سيدي، أنت لم تأخذ ما حصل اليوم على محمل الجد. إن الله تعالى كان رحيما بنا وبك. القرويون إذا لم يسمعوا صوت الرصاص أو كانوا قد وصلوا بعد فوات الأوان إلى المكان، كان من الممكن أن ينفذ جعفر قلي فعلة حمقاء بتوجيهه بندقيته نحوك. فماذا كنا سنفعل حينها؟
ميرزا، إن الله لم يشأ أن يصل إلينا أي أذى، لم يحصل شيء، فلا تضخم الأمور. لا أحب أن تسمع العائلة شيئا عما جرى، فلا تقلقهم.
الأخبار تنتشر في كل مكان، ستسمع العائلة بما حدث شئنا أم أبينا، خاصة وأن أختك سيدة صاحبة تتابع أخبارك بالتفصيل. لا يمر يوم إلا وتسألني عن كل صغيرة وكبيرة، أين تذهبون، ماذا تفعلون.
لا توضح قبل أن يسألك أحد من العائلة. أنا سأعالج الأمور. جعفر قلي قام بفعل متهور ولا يملك حكمة كافية، ولكن بهرام خان لا يفعل شيئا من دون تفكير. ليس بيننا ثأر حتى تصل الأمور إلى التصادم بالسلاح.
يا سيدي، أنت تعتقد بأنهم يفكرون في العواقب، ولكن الإخوة الثلاثة بهرام خان أو جعفر قلي أو حتى رضا قلي سلطان يتوهمون بأنهم سادة الإقطاعيين في هذه المنطقة، حتى أنهم يستعرضون عضلاتهم أحيانا على الإقطاعيين الأقدم منهم في المنطقة. دعنا نفعل شيئا ونطلع الجهات النافذة وحتى الإقطاعيين على ما يجري يا سيد مصطفى.
تكلمت مع عدد من الأشخاص وعددت رسائل لإرسالها غدا لأصدقاء لي في سلطان آباد، وحتى كتبت رسالة إلى عضو السلطان. علمت أنه الآن في أهواس، ومن المقرر أن يتوقف لفترة ما في سلطان آباد في طريق عودته إلى طهران.
يا سيدي، يجب أن نخيف جعفر قلي وبهرام خان، فإذا لم يهابوا منا ربما يكرر ما فعلوه معنا. لماذا لا تدع الرعية يقومون بما يناسب حتى يتأدب جعفر قلي ولا يكرر فعلته؟
جعفر قلي يا ميرزا خرج من خمين ولا يفترض أن يعود إليها لفترة. بهرام خان أبلغني عن طريق أحد الأشخاص وطلب مني أن لا أدع الرعية تتدخل في هذه القضية. لم يكن في قصدي أيضا أن أدفع الرعاية والتجار والأهالي للتدخل في هذه القضية. فاحرص يا ميرزا على عدم قيام أي شخص بأي فعل دون استشارتي.
أمرك مطاع يا سيدي. لقد طلبت من الجميع أن لا يقوموا بأي عمل حتى ينسقوا معك، والليلة سأتحدث مع سائر الرعية.
بوركت يا ميرزا، انتبه جيدا.
عفوا يا سيدي،
لا أحب أن يتصرف أحد ممن ينتمي إلي تصرفا فرديا خاطئا. أنا تحدثت إلى بعض التجار ليقوموا بما يناسب، وإذا اقتضى الأمر أن نقدم اعتراضا على ما فعله جعفر قلي.
أنت أيضا يا سيدي توخى الحذر، لعل الرصاصة المقبلة لن تكون في الهواء، فالإقطاعيون لا يؤمن شرهم.
نستجير بالله، فلا شيء قادر على تغيير ما يقدره الله تعالى.
ونعم بالله،
اجعل توكلك على الله وحكمته.
يا الله، توكلنا عليك يا الله.
سيدة صاحبة، هل أنت يقظة؟
نعم يا أخي.
لماذا لم تخلدي إلى النوم بعد؟ هل تجافى عن عينيك نوم؟
على أحد أن يوجه السؤال ذاته إليكم أخي العزيز، لماذا أنتم لم تخلدوا إلى النوم بعد؟ هل هذه الساعة هي ساعة مناسبة لوضع القمح في الأكياس؟
لم يأتني النوم يا أختاه، وقلت لماذا لا أشغل نفسي بشيء مفيد؟ أضع القمح في الأكياس وأطرد في الوقت ذاته الأفكار التي تزعج وتشغل البال.
لقد سمعت ما جرى اليوم.
اليوم واجهنا أشياء كثيرة، أيها تقصدين؟
أقصد ما جرى عليكم مع جعفر قلي الذي قطع عليكم الطريق وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء.
ليس فقط جعفر قلي يا أختي، قد ندم على حماقته، وإنما بهرام خان أيضا، لا تشكي في ذلك.
يا سيد مصطفى، إذا لم تكن تفكر في نفسك ففكر في الأقل في زوجتك وأطفالك الصغار. بهرام خان هو ذئب في ملابس شاة، لا يملك رحمة ولا مروءة.
سيدة الصاحبة، لا تقلقي، فأنا أراقب الأوضاع، ومن المقرر أن أتحدث إلى علماء دين سلطان آباد. لا ينبغي أن أسكت أمام هذه التصرفات.
أيا ما تريد فعله، فتذكر أن روح الله لم يتجاوز 3 أشهر من عمره، فأنت مسؤول كأب عن هذا الطفل البريء يا سيد مصطفى.
أعرف، أعرف أخته، ولكن هل يمكن أن نسبح في النهر ولا نبتل؟ قلقك في محله والقلق ذاته يراودني، ولذلك لم يأتني النوم في هذه الساعة. لا أعرف ما هو الحل، لا أعرف يا أختي، لا أعرف.
عندي طلب واحد يا سيد مصطفى، لا تذهب إلى أي مكان لوحدك، إن الله أبعد عنكم الشر اليوم، لكن ماذا عن يوم غد يا أخي؟
هل تطلبين مني أن أسكت أمام تصرفات بهرام وجعفر قلي؟ إن أنا تراجعت فهؤلاء لا يتراجعون، كما رأيت اليوم لم يكن هناك ما يستدعي أن يتصرف جعفر قلي بالطريقة التي تصرف بها. فقد كنت بمعية ميرزا ذاهبين إلى شهر چشمة لتوزيع أسهم الزكاة على بعض أهالي القرية.
نعم.
ولم يكن هناك ما يستدعي إطلاق الرصاص، قطعوا علينا الطريق وأطلقوا الرصاص من بنادقهم دون مبرر.
اليوم قطعوا عليكم الطريق، وغدا لا سامح الله
سامح
قد يتعرضون بالسوء لشخصكم أو لذويكم.
لدي أخبار موثقة يا أختاه بأن خطأ جعفر قلي سبب إحراجا كبيرا لبهرام خان. لن أدع بهرام خان ينسى مرارة هذا الخطأ.
أرجو أن تبقي شيئا من هذه المرارة في نفسك لكي تتوخى المزيد من الحذر في ذهابك وإيابك.
أرجو ذلك، ومن الله الحفظ والأمان.
آمين يا رب.
بركت يا فرسي العزيز، تحرك هكذا بهدوء حتى يجف عرقك.
يا جعفر قلي، هل كانت فروسيتك ممتعة؟
وهل لدي هنا شغل غير ركوب الخيل؟ فإذا لم أقم بذلك فماذا أفعل يا أخي؟ يا رضا قلي سلطان، ها؟
انظروا كيف يجيبني، أنا أحتاج هنا إلى من يساعدني في إدارة هذا المكان، وأخي لا يهوى سوى امتطاء الخيل صباحا ومساء، ومن ثم يشتكي من الملل والرتابة. هل البطالة تورث المرض والكسل؟ أنت قل شيئا يا تيمور.
رضا قولي سلطان، ماذا أقول؟ آباؤنا أوصونا بأن جوهر الرجولة هو العمل، فالبطالة مصدر لكثير من الكسل والأمراض.
رضا قولي سلطان، ألم تجد شاهدا أفضل من تيمور؟ وأنت يا تيمور قل لي، ماذا تفعل هنا؟ ها؟ فهل لديك وقت فراغ كبير في خمين حتى جئت إلى هنا لقضاء وقت في الاستجمام؟
جعفر قولي،
ماذا؟
متى رأيتني عاطلا أو يقضي وقته في البطالة وأنا أعمل لخدمة بهرام خان؟ لست معترضا، ولكن بهرام خان وكلني بالمهام التي كانت موكلة إليك. لا أستريح للحظة، وبهرام خان هو الذي طلب مني المجيء إلى سلطان آباد. أما عنك فعليك أن تشكر الله لأنك ارتحت من مشاكل خمين.
ابقى هنا لأيام ثم سأسألك عن حالك يا تيمور. قل لي لماذا جئت إلى سلطان آباد؟ هيا.
بهرام خان أوكل إلي مهمة مراقبة سيد مصطفى، فسيد موجود هنا منذ عدة أيام، وعلي أن أنقل أخبار تحركاته بدقة إلى الخان.
إذن ما تفعل هنا في القصر؟ ها؟ ألم يكلفك بهرام خان بمراقبة السيد مصطفى؟
كلفت شخصين غير معروفين لدى السيد مصطفى لمراقبة تحركاته، ولا أريد لفت انتباه السيد إلي.
لا أدري، لا أدري إلى متى يريد بهرام خان أن يستمر في لعبة القط والفأر. لا ينبغي عليه أن يمنح فرصة للسيد مصطفى، عليه أن يفكر في حل أساسي.
بهرام خان ما زال يحاول ترميم ما حدث من مشاجرة بينك وبين السيد مصطفى، وهذا ليس كلامي بل سمعته من الخان نفسه البارحة. كثر هم من أرسلوا إلى الخان ووجهوا له الانتقادات، وبهرام خان يحاول معالجة الأمور بحكمة.
بهرام خان يحاول معالجة الأمور؟ وأنت ما دخلك في هذه القضية يا تيمور؟
أنا
وبأي صفة تتحدث عن هذه القضية؟
أنا فقط أجبت على سؤالك.
لماذا أنت غاضب يا أخي؟ بعض أصحاب المناصب وجهوا إلي اللوم أيضا.
هل حملك بهرام خان رسالة أخرى؟ ألم يقل إلى متى يجب أن أبقى في سلطان آباد؟ قل يا تيمور.
الخان لم يقل شيئا بهذا الخصوص.
الأفضل لك ألا تعود حاليا إلى خمين، خاصة وأن أنباء تردني عن بهرام خان أنه ما زال ممتعضا مما وقع.
الحق مع رضا كل سلطان، فبهرام خان ما زال لا يريد عودتكم إلى خمين.
ثم ماذا؟ الآن أنت تحدد لماذا علي أن أفعل؟
جعفر قولي، أنت سألت وخادمك يجيبك، فإذا كنت راغبا بالعودة إلى خمين فالقرار لك.
سأنتظر يوما أو يومين ليأتيني خبر من بهرام خان، فإذا لم يأتني خبر سأعود. لقد مرت 3 أشهر على مجيئي، ألم يتغير قرار بهرام خان؟ ها يا تيمور؟
يمكنك أن تعين رضا قلي السلطان هنا في إدارة هذه المنطقة.
ماذا تقصد من هذا الكلام؟
جعفر قلي، الأفضل أن تعينني في إدارة سلطان آباد. بهرام خان هو الذي طلب ذلك. وإذا لم أطلب منك شيئا فلأني لا أريد أن أكرهك على ذلك.
لا أستطيع البقاء هنا أكثر من هذا الوقت يا أخي، وعلي أن أعود إلى خمين.
جعفر قلي، إذن أعطني فرصة للذهاب إلى خمين، إذ من الأفضل أن يعلم بهرام خان عن نيتك العودة إلى خمين.
أنا مستاء من بهرام خان أكثر من استيائي من السيد مصطفى، فالسيد أذلني ولكن بهرام خان سحقني تحت قدمه. أنا غاضب من بهرام خان أكثر من السيد مصطفى، وغاضب جدا يا تيمور، أفهمت؟
رغم مرور 3 أشهر على إبعاد جعفر قلي من خمين، إلا أن بهرام خان لم يتخلص بعد من الإحراجات التي سببته له تصرفات جعفر قلي المتهورة،
وتهديده للسيد مصطفى أمام الأهالي، لا سيما وأن كثيرا من الأوساط الاجتماعية ذات التأثير وجهت انتقادها لبهرام خان، ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
واقصر عن الطلب الأرضي.